بعد سيدنا.
هي خط تخرج من سيناء كان شر مقرون من أتى. طبعا هم على ساعة الوقت. بعد ذلك تتطهر. من ترجع على رأي سيد الخوئي إنه الأحوط أن تأتي بطواف كامل تنوي به أعم من الإتمام والتمام. لا مبنى شنو نهاية منها مختفرة من اشتياق يقصد ذلك. هي ما قالت هي خب ما عدها علم ما عدها علم هي شنو فرضها. هي لو كان عدها علم دلي هذا قد يكون فاصل. هي أصلا ما تعرف فرضها. انت ما أحب أكثر التفاصيل. انت لو شوف الروايات روايات على نحوه روايات تقول تكمل وروايات تقول تأتي بطواجري. فالاشتياق ماذا يقتضي؟ نطفع ايدنا يعني حتى لو كانت فعلا انه تكليف الواقع هو شنو التمام. فالمبادرة مختفرة هنا لان في مقام تطبيق احتياط يعني. لا يزال كلامنا بس شوية التفت في اعمال منه. اعمال منه ايش قيد يوم اعمال منه يوم العيد ممتاز. اريد مشاركة منكم. اعمال منه ثلاثة بحسب الترتيب. اولا ماذا يفعل المكلف الحاج فقط رمي جمرة العقل مو ثلاث جمار. العمل الثاني الذبح او النحر. الذبح في المعز والغنم والجاموس والبقر. والنحر فقط وين مولانا ممتاز. الشيء الثالث اللي فعل الحاج الحلقة والتقصير. هذا التبديد راح نبينه ليش نقول حلق وليش نقول تقصير ومتى يتعين الحلق ومتى يتعين التقصير ومتى يتخير المكلف بينهما. شوف تلاحظ أقول حلق وتقصير من تارة يتعين عليه الحلق وتارة يتعين عليه التقصير وتارة يكون المكلف مخير بينهما. واضح زين. لا نزال نتكلم عن العمل الأول في أعمال يوم العيد وهو رمي جمرة العقبة. مو رمي الجمار الثلاث لا رمي جمرة العقبة. بينا شروط يجب على المكلف أن يتبعها لكي يكون ممتثلا. هذه الشروط ذكرناها في الدرس الماضي اللي هي تذكر الشروط. سيد أخوي السيد كان أضاف لها شرط سابع وثامن لكن هي بك محصرة لا فرق بين العلمين في مسألة الشروط العامة. هاي كأنه مسائل متفق عليها عادة. مسألة شوية التفت إلى المسألة. هذه المسألة إذا شك المكلف تفتني إذا شك المكلف في أنه رمى أو لم يرمي. أن يكون الرمي العفو الشرط الثالث أن يكون الرمي بين طلوع الشمس إلى غروبها. بعد طلوع الشمس متفق عليه لكن أصل إلى المغرب. يا مغرب لا ما المراد من المغرب؟ المراد طبعا من الغروب المغرب الشرعي يعني بعد زوال الحمرة المشرقية. لها أدنى المغرب مرة سقوط الشمس ومرة الحمرة المشرقية. كلمة الغروب يراد منها هي الحمرة المشرقية بزوال الحمرة المشرقية كما عبروا. هذا لا إشكال فيه. زين. ويزي شوية التفت. هاي ويزي هاي طبعا لأهميته. شوف أدنى أكو طبقة يسمونهم طبقة المعذورين. المعذورين منه النساء كبار السن المرضى الخائف يقولون الراعي العابد. هذه الجملة التي يسمونها معذورين. هذول نسأل لأن احنا بعد ما ماخذين الوقوف المزدلفة نسأل هذول المعذورين شنو تكليفهم. المريض والخائف والمرأة وإلى آخره شنو تكليفهم. طبعا قبل كل شيء نقصد من الخائف ليس الخائف من الزحام. المراد من الخائف على ما سيأتي بيان المراد من الخائف هو الخائف عن الحضور إلى مكة أو إلى منى. يخاف على نفسه الحضور في النهار فيسمى الخائف. مو المراد من الخائف الخائف من شدة الزحام. ليس عندنا خلط. مو واحد إذا يخاف من شدة الزحام يسمى يطلق عليه لقب الخائف. الخائف عندما يطلق في الفقه عندما يكون معذورا نقصد الخائف على الكينونة والتواجد في المكان الذي يروم عمله. فإذا لم إذا خاف التواجد في منى نهارا يسمى بالخائف. إذا خاف من التواجد من عدو من متربص من متغلب يسمى بالخائف. لا المراد من الخائف الخائف من الزحام. ها المعلومة زين. دول المعذورين الخائف والمريض وغيره، ذول إلهم فالترخيص على نحو الرخصة مو على نحو العزيمة، أنهم في مزدلفة. طبعا السيد الثاني أضاف ومن يتولى شؤونهم، السيد الخوئي لم يقبل بهذا الإضافة ومن يتولى شؤونهم. السيد الخوئي أو العفو المعروف أنه هذول المعذورين إلهم فت خصوصية، المرأة والمريض وغيرها إلهم فت خصوصية. هاي خصوصيتهم شنو؟ أن لهم أولا أن يقفوا في مزدلفة ليلا وينسروا ويفيضوا منها، يعني مو إلا يظلون ما بين الطلوعين. تذكرون سابقا أنه ما هو وقت مزدلفة؟ ما بين الطلوعين، حتى على رئيسي الثاني شطر من الليل إما المولانا إلى طلوع الشمس على الأحوط على ما تيت بوقوف مزدلفة. لكن مع هذا الجميع اتفق على أن هؤلاء المعذورين لهم حق أن يقفوا في مزدلفة ليلا برهة من الوقت، يوقفون في مزدلفة ينوون أقفوا بمزدلفة، ما أقف بمزدلفة لحج التمتع من حجة الإسلام قربة لله تعالى، يوقفون برهة من الوقت في طلوع ما كمان. إذن هؤلاء المعذورين أو خسميهم هؤلاء المستثنين، ليش بعد نسميهم معذورين؟ للمرأة حتى لو كانت قادرة على الوقوف لها ترخيص، هؤلاء المستثنين لهم حق شوية تفسلي للوقوف بمزدلفة برهة من الوقت وينفروا ويفيضوا ويخرجوا من مزدلفة ما في معنى. هذا واحد، هذا الترخيص الأول. الترخيص الثاني هؤلاء المستثنين، الترخيص الثاني أن لهم أن يرموا جمرة العقبة فقط، مو كل أعمال العيد، أن يرموا جمرة العقبة ليلا حتى لو كانت المرأة متمكنة أن يرمي نهارا هم لها حق أن ترمي ليلا. قد واحد يقول خاف يجيكم سؤال أنه المرأة لها أن ترمي جمرة العقبة أليف في صورة الاختيار، باء في صورة الاضطرار، جين كلاهما صحيح. طبعا الجواب هو كلاهما صحيح. المرأة حتى لو كانت متمكنة من أن ترمي نهارا لها حق أن ترمي ليلا، هي أصلا مرخصة حكم ترخيصي، فهي بالخيار المرأة بما هو عنوان، يعني المرأة بما هو عنوان، لأنه إذا كانت معذورة راح تدخل تحت شنو مولانا؟ تحت المعذور. لا، هي بما هي عنوان المرأة، بما هي المرأة لا حق أن ترمي ليلا وإن كانت متمكنة من الرمي نهارا، واضح؟ ولا يجب عليها عادة الرمي الذي أتت به ليلا. إذن هؤلاء المعذورين هؤلاء المستثنين لهم حق أن يرموا نهارا. إذن صار بالليل وقفوا مزدلفة ورموا. نسأل سؤال سيئة إن شاء الله بتوضيحه، إذا جاز لهم الوقوف بمزدلفة ليلا والخروج والرمي ليلا، أسأل سؤال مهم، هل لهم حق أن يكملوا أعمال يوم العيد ويقدموها في ليلته، أي في ليلة العزيمة؟ مش قدموا المعذورين، قدموا شنو؟ الرمي، لأن الرمي يفترض أنه مو قلنا قبل قليل وين؟ ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، هم قدموا. فإذا قدمت المرأة الرمي ليلا هل لها حق تقديم سائر أعمال العيد أو لا؟ هل لها حق تقديم الذبح والتقصير أو ليس لها حق في ذلك؟ شوف، كون نفصل أن المعذورين على قسمين، الخائف وغير الخائف. منو أدنى؟ أدنى المرأة والعبد والراعي والمريض والشيخ الكبير ومن يخاف الزحام وغيرهم، هؤلاء هم طبقة من المعذورين، طبقة من المستثنين. أسأل سؤال، إذا جاز لهم تقديم رمي جمرة العقبة في ليلة العيد هل لهم حق تقديم سائر أعمال العيد أو لا؟ هاي سؤال مهم جدا، هل لهم حق تقديم سائر أعمال العيد أو لا؟ الجواب الأول نعم لهم التقديم، باء ليس لهم التقديم، جيم التفصيل بين الخائف فيجوز له أن يقدم جميع أعمال منا في ليلته، أي في ليلة العيد، وبين غيره فلا حق له في تقديم إلا الرمي. الجواب الصحيح هو منه مولانا ممتاز، جيم الخائف له حق تقديم جميع أعمال منا، جميع أعمال منا في ليلة العيد، جميع أعمال منا ليلة العيد له حق أن يقدمها في ليلة، بينما سائر المعذورين سائر المستثني لهم حق تقديم فقط رمي جمرة العقل. أسأل سؤال وبعدين أبينه يعني على وقت الدرس. إذا جاز لهؤلاء تقديم رمي جمرة العقبة في ليلة العيد، المرأة المريض الخائف على نفسه والراعي والعبد وغيره، إذا جاز لهم تقديم رمي يوم العاشر في ليلة العاشر، مو شي قلنا عليكم السلام، يجوز لهم تقديم رمي يوم العاشر في ليلته، واضح؟ يعني في ليلة العاشر قبلها بالليل. أسأل سؤال مهم جدا وهذا سؤال ابتلائي والإجابة عليه إن شاء الله سيأتي لاحقا. هل لهم حق تقديم بقية الأيام أو لا؟ يعني هؤلاء عندما يقدموا من المرأة وغيرها لهم حق تقديم الرمي في اليوم العاشر، وين لهم حق التقديم؟ في ليلة العاشر. يوم 11 و12 هم لهم حق التقديم لو ما لهم حق، أم أنهم مرخصون بمن بتقديم فقط رمي يوم العاشر في ليلته، أما رمي يوم العاشر يوم 11 و12 فلا حق لهم بالتقديم؟ هذا السؤال مهم جدا وابتلائي، ولو حصلنا الإجابة له لسهل على المرشد كثير من الأمور. ليش؟ لأنه لو افترضنا أنه تكون الإجابة بالإيجاب يعني بنعم، يستطيع المرشد أو مساعد المرشد أن يأخذ المعذورين وين؟ بالليل. لو قلنا بنعم يأخذهم بالليل، أولا الجو طيب لا شمس ولا كذا، يأخذهم بالليل يرميهم الجمرات فارغة بالليل، واضح؟ يأخذهم يرميهم يرجحهم ويفرغون من قضية قضية التدافع والتزاحم والرمي هذا، وهم نخلص من قضية النيابة ما بيها حيل الزحام بعد وفار والجو طيب وحد يقدر يتمشى مثلا للجمرات. وإن أجب لك بلا فتبقى على القاعدة أنهم لا حق لهم بالتقديم. فأسأل سؤال مهم جدا للمرشد الديني، أن من الكل متفق، جميع العلماء متفقين على أن المذكورين لهم حق التقديم في ليلة العاشر لرمي يوم العاشر، لكن هل لهم حق التقديم في سائر الأيام أو لا؟ المثل بها قولين، السيد الخوي يقول قول والسيد الثاني يقول قول آخر، إن شاء الله راح نبين لكم ياتي حينه، واضح؟ بس هذا السؤال خليه بباله. ويجزي للنساء وسائر من رخص لهم بالإفاضة من المشعر في الليل، من هم السائر من رخص لهم بالإفاضة من المشعر من المزدلفة في الليل؟ الخائف والمريض والشيخ الكبير والسيد الثاني ضعفه ومن يتولى شؤونه، أن يرموا بالليل يعني ليلة العيد يصل ليوم العيد. من يتولى شؤونهم يعني تعرف هذولكم ما يرحون البحر، يكون واحد يدليهم مثلا المرشد أو المحرم بالنسبة للمرأة، مو إلا المرشد، قد يكون المرشد هو من يتولى شؤونهم، يعني من يتولى شؤونهم مو فد يعني فتسمي عنوان واحد، ممكن يكون المحرم، ممكن يكون مثلا مساعد المتعهد، ممكن يكون المرشد، ممكن يكون مساعد المرشد، ممكن يكون الحملدار. فبالنتيجة من اللي ياخذهم يروح يرميهم؟ شو يسمونه؟ من يتولى شؤونهم، واضح؟ جيت تتخيل وياي القضية لولا؟ فدول ما يرفعون بحثهم، دول ما راح يرفعون بحثهم، دول يرادلهم واحد يروح يوديهم للجمرات يرميهم يرجحهم مثلا أو يوديهم للفندق. هذا عنوان شو يسمونه؟ من يتولى شؤونهم. طبعا من يتولى شؤونهم له فد أحكام خاصة إن شاء الله تعالى بالدروس التطبيقية، نتمنى أنه نبين لكم إياها هسه بس بأحكام كثيرة، فبالدروس التطبيقية راح نبين لكم شنو وظيفة من يتولى شؤونهم، هل يجب عليه الرجوع أو لا يجب عليه الرجوع. طب على مبنى السيد الخوي ومبنى السيد الثاني، هل يجب عليه إذا رماهم أن يرجع أو لا يجب عليه أن يرجع، وإذا لم يرجع شنو التكليف الذي يتوجه إليه؟ كل ذلك إن شاء الله بين لاحقا. ولكن يجب عليهم على من جاز له تقديم الرمي في ليلة العيد تأخير الذبح والنحر إلى يومه، والأحوط تأخير التقصير أيضا أو الحلق، طبعا إذا كان وظيفة الحلق يعني، أما الذبح فعلى نحو الفتوى يجب التقديم، وأما الحلق أو التقصير فعلى نحو الاحتياط. شنو مولانا؟ على احتياط الوجوب أن يؤخره إلى يوم العيد، ويأتون بعد ذلك أعمال مكة، يعني بعد أن يؤخروا إلا الخائف على نفسه من العدو. هذا خلي خط تحت كلمة هو، هذا تعريف الخائف على نفسه. المراد بالخائف والخائف عن الحضور في المكان الذي يكون نسكه فيه، كما لو كان خائف على الوجود في مكة أو خائف على التواجد وين في منى، هذا يسمى بالخائف. خائف ممن؟ من عدو، من متغلب، من سلطان، من شخص جائر، فإنه يذبح ويقصد ليلا كما سيأتي إن شاء الله سيأتي. لذلك أشوف أنه الخائف على نفسه ليلة العيد شيته وكل أعمال العيد يسويه ليلة العيد، بس البارك يمي الخائف على نفسه إلى فد أحكام خاصة. شنو أحكام الخاصة به؟ أنه إلى حق يأتي بمن؟ بجميع أعمال مكة، ولا عفوا جميع أعمال منى في ليلة العيد، ويذهب إلى مكة ويأتي بأعمال مكة وينقضي حجة في اليوم العاشر. ممكن أنه ينقضي حجة، وممكن أن يأتي حتى بأعمال يوم الحادي عشر والثاني عشر في ليلته، إذا كان عالما أنه لا يستطيع التواجد في منى. فشنو وظيفته في ليلة العاشر الخائف على نفسه؟ يرمي يرمي جمرة العقبة، ثم يذبح، ثم شنو مولانا؟ يقصر أو يحلق، وإذا كان لا يتهيأ له الرجوع فيقدم جميع الأعمال. وليلة العاشر هو أتم حج، والغير الخائف بعد ينتظر إلى يوم الثاني عشر. مسألة، هاي مسألة التفت لها، إذا شك في الإصابة. شوف، مرة أشك بأصل دبه، أشك بأصل رمي، أنا رميت لو ما رميت، ومرة شك في الإصابة، أنا رميت بس ما أدري صابت لو ما صابت. هذا ترى حكم هنا واحد ما يختلف، مرة أشك بأصل رمي ومرة أنا رميت وأشك أصبت لو ما أصبت، هذا حكم هنا واحد. أسأل سؤال مهم، وهذا السؤال مهم جدا لك كمرشد. يجي الحاج ورا ما توصل إلى الجمرات، تقول له حجينا ارمي هذا المكان وكون تأكد أنه أنت أصبت. طبعا من راح تقعد وين يعني ورا ما يخلصون رمي؟ أكو نقطة تجمع، عم يبين لكم إياها هاي بعدين، أنه أكو نقطة تجمع يجمع بها الحجاج. تيجي يكون الحاج حاج سيدي، حجي رميت؟ نعم. جيد رميت؟ يقول لك 7 و8 أو 9، قلنا زيادة ما ضر إذا كان من باب الاحتياط، حتى ما يرمى 20، مو مثل الطواف. طواف قلنا بشرط لا عن الزيادة ولا عن النقيص. حجي صبت لو ما صبت؟ يقول لك والله ما أدري. إذا شك في الإصابة فالأصل شنو؟ عدم الإصابة للاستصحاب والاشتغال، لأنه كان قبل الرمي أدى يقين بعدم الإصابة والآن شك بالإصابة، فالأصل عدم الإصابة. والاشتغال، لأن اشتغال الذمة اليقين بالرمي يقتضي شنو؟ فراغ الذمة اليقين، والفراغ إنما يتحقق بمن؟ بالتحقق واليقين والجزم والقطع والإطمئنان بمن؟ من الإصابة. فما لم يحرز الإصابة فالأصل عدم الإصابة إلا في موردين. المورد الأول إذا كان هذا الشك بعد الدخول في العمل اللاحق. من هو العمل اللاحق؟ من العمل اللاحق؟
ذبح.
يعني إذا دخل وذبح، إذا ذبح وبعد ولا ما ذبح شك أنه أصاب لو ما أصاب، هذا بعد يسمونه يبني على عدم يبني على أنه شنو؟ يبني على الإصابة لقاعدة التجاوز، لأنه اشتات العمل. أو إذا كان شكه بعد دخول الليل، يعني ورا ما دخل الليل، يا ليل أقصد، رجعنا أقصد يا ليل ليلة الحادي عشر، لأنه وش وقت لازم يرمي؟ من طلوع يوم العاشر إلى غروبها. إذا دخل غروب ليلة الحادي عشر يقول يبني على الإتيان لقاعدة الحيلولة، لأنه بعد ليل حائل عن إتيان العمل. فبالنتيجة واحدة، سواء قاعدة الحيلولة أو قاعدة التجاوز، في موردين أحدهما يكفي لرفع الشك. إذن كل من شك في الإصابة وعدمها فالأصل، فنأسس أصل. ما هو الأصل؟ الأصل عدم الإصابة أو عدم الرمي، إلا إذا كان شكه بعد الدخول في الغير فإنه لا يعتني بشكه. أو شنو مولانا؟ أو فيما لو كان شكه شنو مولانا؟ بعد دخول الليل، يا ليل أصل ليلة الحادي عشر. طبعا هذا أيضا يجري وين؟ وين يجري؟ في الشك بالإصابة يوم الـ11. فإذا دخل ليلة الـ12 شنو حكمه؟ إذا أنا شكيت برمي يوم الـ11، يوم الـ11 حسنا مو يوم عشرة، رمي يوم الـ11 إذا شكيت شنو حكمي؟ فأسأل دخل الليل لو ما دخل يا ليل ليلة الـ12، وكذلك بالنسبة إلى رمي يوم الـ12. إذا شك في الإصابة بناء على العدل، إلا المورد الأول، استثناء الأول، هاي القاعدة. إذا شك في الإصابة وعدمها بناء على العدم، هاي تكتب القسم، هذه القاعدة باستثنائين. الاستثناء الأول، إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه، فبالتالي يبني عليه على لا يعتني بشكه لقاعدة التجاوز. اثنين، أو كان الشك بعد دخول الليل، يا ليل ليلة الرمي، هسه حتى نعنونا عنوان عام، يعني كما لو شك في رمي ليلة في يوم العاشر وشك بعد دخول ليلة الـ11 لقاعدة الحيلولة. لا لا يقينا، إذا قصد ثمانية على أنه هو الواجب على ثمانية راح تبطل، مو من باب أنه شير من ثمانية، من باب التشريع. أما هو خوب يقينا يقصد الاحتياط، هو يعرف أنه الواجب عليه سبعة، واضح؟ فيرمي ثمانية وتسعة وعشرة وعشرين من باب شنو؟ من باب الاحتياط، ما في مانع. مسألة أيضا، هذه المسألة مسألة مهمة. قال يعتبر في الحصيات أمران مهمان. الأمر الأول، هل احنا نأتي إلى شروط الحصى؟ هل كأنه السؤال، ما هي شروط الحصى التي يتعين الرمي بها؟ الشرط الأول، وهذا الشرط متفق عليه، يجب أن تكون الحصى مأخوذة من الحرم، من الحرم المكي. من هي نقاط الحرم؟ من هي العدنة بالحرم؟ أدك الآن الخريطة، من هو الحرم؟ مزدلفة حرم، منى حرم، مكة حرم، عرفات ليست في حرم. فالتقاط الحصى مالك يرمي، إما أن تلتقطها من مكة لأن مكة حرم، أو تلتقطها منين؟ من منى، فإن منى حرم، أو تلتقطها منين؟ من المشعر، أي من مزدلفة، طبعا مشعر مزدلفة فهذا أيضا حرام. إذن هذا هو الشرط الأول، وهذا شرط وثاقي، وهذا شرط ركن ركين بقضية الحصى. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن تكون الحصى أبكارا على الأحوط، وجوبا عند السيد الخوئي والسيد السيستاني وأكثر المعاصرين، وهذا احتياط استحبابي عند الشيخ الفياض. الشيخ الفياض لا يشترط أن تكون أبكارا. أسأل سؤال مهم جدا، ما المراد من أن الحصى أن تكون أبكارا؟ أو أجاك هيك سؤال، وهذا السؤال أيضا موجود بالقرص اللي أخذته، كون الحصى أبكارا أليف، هذا الاختيار الأول، أنها لم يرمى بها سابقا، باء أن يكون هو من التقطها، جيم كلاهما صحيح. ما المراد من كونها أبكارا؟
عدم الإيمان،
يعني هل معنى كون أبكار أنه لم يرمى بها سابقة، أو المراد من كونها أبكارا هو من التقطها، مو واحد التقطها وطها إليه، أو المراد أن أي من المعنيين هو معنى أبكار؟ شنو المراد؟ الجواب الصحيح هو أليف. المراد من كون الحصى أبكارا أنها لم تستخدم في الرمي. بعض الطلبة من حقه يسأل، يقول زين أنا إذا شكيت أنه مرميات به سابقة أو ما مرميات، سأبني على أنها ما مرمية به سابقة، إلا إذا هناك قراءة طبعا، واضح؟ فأنا إذا جيت إلى مزدلفة كما هو إن شاء الله راح تشوفونه، يكثر الكلام، ترى أكو فالدعوة أنه يابا هذول الحصى اللي يرمون بهن يشيلونهن، هم إن شاء الله ما يشوفون، مثل من الحصى أكو مثل المكان تتجمع به تحت في الأسفل، فبعدين يجمعون الحصى. قيل أكو هيك كلام، هذا هو مجرد كلام يعني، ما على ما متأكدين لأنه هذا الحصى يشيلونه وين يرجعونه؟ يرجعونه المزدلفة، حتى بعدين السنة الثانية يجون الحجاج شنو يلتقطونه. طبعا أكو أمارات أنه هذا غير صحيح، إن شاء الله تعالى هم نبينه بالدروس العملية. فإذا الآن إذا شكيت أنه هذا الحصى مرمية به لو ما مرمية، فالأصل أنه شنو؟ الأصل أن تكون أبكارا غير مرمي بها. يعتبر في الحصيات أمران، الأمر الأول أن تكون من الحرم، وأفضلها أخذها من المشعر، يعني استحباب أخذها من المشعر. وسيأتي أن هذا الاستحباب في الدروس العملية يمكن تركه على بيان تفصيلي. اثنين، أن تكون أبكارا على الأحوط وجوبا عند أكثر المعاصرين، وهو احتياط استحبابي عند الشيخ الفيان، بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك، ويستحب فيها أي في الحصيات أن تكون ملونة. طبعا هاي بدروس العمليين بلكم ياها، هذا الاستحباب في التطبيق العملي بالعكس أنه يترك أفضل من باب التطبيق العملي. إذا ما جبتها هو يكره أن تكون سودة، يعني الأفضل أنه ما تأخذها سودة، تأخذها ملونة. لكن في مقام التطبيق العملي راح أشوفه أنه الأفضل عمليا أنه تأخذ ملونة لو سودة، عمليا سودة. ويستحب أن تكون بقيد الأنملة، هذا الأنملة غير، بينما في مقام التطبيق يستحب أن تكون شنو ملانة كبيرة. وطبعا إن شاء الله من تتوفقون للحاجة شوفون أنه الاستحباب إذا طبقته بحذافيره يعني تتعب، والحجاج يتعبون بشكل لأنه ما يشخصون وما يميزون الحصوات. ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة. طبعا هو أيضا يستحب أن تكون صلب، أي العفو، عمليا أن تكون شنو صلب، وأن يكون حجمها بمقدار
يا رخوة.
هو هيك ورد دليل على استحباب أن تكون رخوة، بينما عمليا أن تكون صلب عمليا. وأن يكون حجمها بمقدار أنملة، هاي الأنملة شوف هذا نامل يعني. وأن يكون الرامي راجلا يعني مراكبا يستحب، وأن يكون عن طهارة لا يشترط الطهارة. شوف كل أعمال الحج فقط أمرين يشترط فيه الطهارة، اتفقنا منهم طواف الصلاة والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وصلنا 92 لو أخذناها.